والحقيقة إن أعظم شيء يمكن أن يحصله الإنسان في هذه الدنيا بعد توحيد الله عز وجل وإقامته للفرائض هو أن يوفق للعلم تعلما وأن يوفق للعلم تعليما، فإن العلم هو من أعظم المطالب وهو من أهم المهمات. ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قولته المشهورة: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وجاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: قال إنه لم يعطى أحد بعد النبوة شيئا أعظم من العلم. قيل له: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم، يعني المسألة مسألة إجماع لا تردد في ذلك، وإنما عنوا بالعلم العلم بالله عز وجل وبدينه وبشرعه وأحكامه وأسمائه وصفاته سبحانه عز وجل، فإنه بقدر علم العبد بربه ومعرفته بخالقه ومعبوده وتفاصيل شرائعه يكون قربه من مولاه، لأن أقرب الناس إلى الله عز وجل هم أعلم الناس به. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة لها سياق مطول، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: قال: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم خشية له. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رتب حصول الخشية على تحقيق العلم، أن الخشية لا تكون إلا بعلم، وهذا المعنى كما لا يخفى ثبت في نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن طالب العلم أيها الإخوة إذا وفق لطلب العلم في أول أمره، إذا وفق للتعلم، إذا وفق لضبط العلم وإلى حفظه وإلى إتقانه، ثم بعد ذلك وفق للتعليم والصبر عليه، وكان له فيه نية صحيحة، حصلت له البركة العظيمة وحصل له الخير الكثير في أقواله وفي أعماله وفي عباداته وفي أحواله كلها، كما قال الله عز وجل عن عيسى صلى الله عليه وسلم: قال: وجعلني مباركا أينما كنت. جعله مباركا بأي شيء؟ مباركا بتعليم العلم في كل وقت وبدعوة الناس في كل حين، وهذا لا يكون لغير الأنبياء على التمام إلا بعد تحصيل العلم وضبط أصوله. فحينئذ طالب العلم أينما كان يعلم، وأينما كان يوجه، وأينما كان يدعو، وأينما كان يرشد إلى محاب الله عز وجل ومراضيه. وبقدر الازدياد من هذه الصفة التي هي العلم وكذلك أيضا التعليم، بقدر ما تكون يعني قربه من الله تبارك وتعالى، وبقدر ما يكون بركته ونفعه للناس. ولهذا الله تبارك وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كانوا قائمين بذلك مع اختصاص الله عز وجل لهم، جعل الله عز وجل عليهم البركة، كما حكى الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وباركنا عليه وعلى إسحاق، ثم قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وباركنا عليه وعلى إسحاق، وكذلك الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن كثيرين ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت في الصحيحين أيضا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. والسؤال هنا: من هم آل محمد؟ الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ويدعو لهم كل مصل في صلاته، من هم؟ هم المتبعون له من أهل التقوى في أحد الأقوال المشهورة، فيدخل فيهم كل متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم أيضا دخولا أوليا كل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وفي الدعوة وفي الصبر على ذلك. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من القائمين بالعلم ومن القائمين بالعمل ومن القائمين بالدعوة والصبر على ذلك.